الخامسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: مقتل 80 فلسطينيا في قصف إسرائيلي مكثف على غزة تزامنا مع جولة ترامب، ووسط إدانات أوروبية لاستمرار الحرب، وأطباء بلا حدود تقول إن تل أبيب تخلق ظروفا للقضاء على الفلسطينيين. قطر توقع صفقة طائرات بوينغ بقيمة 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب إلى الدوحة. والشرع الرئيس السوري الانتقالي يقول إن رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق قرار تاريخي شجاع. وزير خارجية أوكرانيا يلتقي نظيره الأمريكي في تركيا لتنسيق المواقف قبل جولة مفاوضات بين كييف وموسكو. بوتين غائب وزيلينسكي في طريقه إلى تركيا. السجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق بسبب الإثراء غير المشروع. ولنا وقفة مع موفدة مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان، والنجم روبرت دينيرو يقول إن الكثيرين غير راضين عن ترامب في الولايات المتحدة لكنهم يخشون غضبه.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أودت غارات إسرائيلية بحياة 80 فلسطينيا في قطاع غزة يوم أمس، معظمهم نساء وأطفال. سقطوا في جباليا شمالا وسط تصعيد إسرائيلي للقصف وأوامر إخلاء جديدة، ما أجبر الآلاف على مغادرة مدارس كانوا يحتمون بها وأيضا إخلاء مشفى الشفاء. وأعلنت مؤسسة غزة الإغاثية التي تدعمها واشنطن أنها ستبدأ بإدخال المساعدات للقطاع قبل نهاية الشهر. نجوى بن مبارك.
في تصعيد كبير للقصف الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة، سقط 80 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة من الغارات استهدفت في الساعات الماضية عدة منازل في منطقة جباليا بشمال غزة. وقبل شن هذه الغارات التي تأتي في إطار توسيع إسرائيل لخطتها العسكرية في القطاع، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في عدة مناطق بمدينة غزة، من بينها عدد من المدارس ومستشفى الشفاء، مما أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة الأماكن التي كانوا يحتمون بها. وردا على الغارات الإسرائيلية التي شملت أيضا ضربة جوية على مستشفى غزة الأوروبي والتي يعتقد أنها أدت إلى مقتل القيادي بالحركة محمد الصنوار، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. أما على الصعيد الإنساني فقد أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة بعد أن أجرت محادثات بهذا الشأن مع إسرائيل التي تمنع منذ أذار مارس دخول أي مساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر.
وحذر مرصد عالمي للجوع من أن نصف مليون شخص، أي ربع سكان القطاع، يواجهون خطر المجاعة. ومن المجاعة حذرت أطباء العالم وأكسفام وأطباء بلا حدود التي اتهمت إسرائيل بالتسبب بكارثة إنسانية متعمدة في غزة وربط المساعدات بالتهجير لتهيئة الظروف للقضاء على الفلسطينيين وفق تعبير المنظمة. الأردن بدوره نقل 4 أطفال مصابين بالسرطان في دفعة ثانية من أصل 2000 طفل تعهد الملك بعلاجهم في المملكة. وفي إسرائيل أكثر من 65 رهينة تم إطلاق سراحهم بعد اختطافهم في هجمات 7 أكتوبر. حثوا رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي على إيجاد حل تفاوضي لإطلاق الباقين. واجتمع المبعوثان الأمريكيان آدم بولر وستيف ويتكوف بعائلات الرهائن وقال إن هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق. هذا فيما تلتزم الحكومة اليمينية في إسرائيل صمتا دبلوماسيا في وقت أطلق فيه ترامب عاصفة تصريحات هزت افتراضاتهم إزاء مكانة بلادهم لدى أهم حلفائها. من القدس زياد حلبي.
تتعرض إسرائيل لضغوط من الموفد الأمريكي ويتكوف للقبول بخطة جديدة تتضمن إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة وإنهاء الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي فوض الوفد بالحديث فقط عن مسار ويتكوف السابق يرفض إنهاء الحرب. مصدر إسرائيلي قال إن هناك ضغطا من واشنطن على الطرفين، لكن إسرائيل لا تتوقع في هذه المرحلة أن يفرض الرئيس الأمريكي عليها إنهاء للحرب، لكن الفهم السائد بأنه إذا تأكد اغتيال محمد السنوار يمكن لإسرائيل أن تؤجل شن هجوم كبير على القطاع فور مغادرة ترامب للمنطقة. في موازاة الضغوط الأمريكية توترت العلاقة بين إسرائيل وفرنسا أيضا، حيث هاجم نتنياهو كما وزير دفاعه كاتس الرئيس الفرنسي بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية والحرب في غزة، واتهمه بالوقوف إلى جانب حماس. وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت بدورها السفير الإسباني لجلسة توبيخ واحتجاج كما قالت بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة تمارس إبادة جماعية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ودعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش مجددا إلى وقف للنار، وقال إن التدخل العسكري الجديد واسع لن يحل المشكلة، واتهم بنيامين نتنياهو الرئيس إيمانويل ماكرون بالانحياز إلى منظمة إرهابية بعد إدانته المأساة الإنسانية غير المقبولة في غزة. واستدعى تل أبيب السفير الإسباني بسبب تصريحات رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام البرلمان بأن مدريد لا تتعامل تجاريا مع دولة إبادة جماعية. وأمام البرلمان الإيطالي اعتبرت رئيسة الحكومة جورج ميلوني أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي وغير مبرر، مذكرة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. وأمام البرلمان الألماني حث فريدريش ميرس جميع الأطراف على تجنب المجاعة، وقال المستشار الألماني إنه التزام إنساني على كل الأطراف. في غضون ذلك وصل وفد إسرائيلي مفاوض إلى الدوحة لاستئناف المباحثات في وقت قال فيه رئيس الوزراء القطري إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تظهر عدم اكتراثها في التفاوض. والجيش الإسرائيلي أعلن إصابة مدنيين إسرائيليين بجروح في إطلاق نار استهدفت سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة. وفي الضفة وفي غزة أحيا الفلسطينيون الذكرى 77 للنكبة وسط مخاوف من أن يعيد عام 48 نفسه، وهم يأملون أن تشكل زيارة ترامب إلى المنطقة ضغطا يفضي إلى تهدئة العنف. ومن الرياض انتقل ترامب إلى قطر وأجرى مباحثات مع الأمير تميم بن حمد الثاني، يحدثنا عنها مراسلنا في الدوحة حسن راشدي.
كشف رئيس ترامب أن جانبا من المباحثات تناول تطورات الحرب في أوكرانيا، وقال إنه تحدث عن إيران مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني، وأعرب عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وفيما ساد تكتم حول المساعي المبذولة لإنجاح المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، تناقلت بعض المصادر أن الرئيس الأمريكي واصل ممارسة ضغوط على إسرائيل وعلى حركة حماس لتقديم تنازلات تفضي إلى إنهاء الحرب على غزة ووقف إطلاق النار. وشكل الجانب التجاري علامة بارزة في زيارة رئيس ترامب للدوحة، وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي أبرم اتفاقيات اقتصادية ضخمة بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، من بينها صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 243.5 مليار دولار، وشملت صفقة لشراء 210 طائرة أمريكية من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، وتعد هذه أكبر صفقة بيع طائرات تبرمها شركة بوينغ في تاريخها. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
في الرياض التقى ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أعلانه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقال ترامب عن الشرع بأنه قائد حقيقي له ماض حافل ولديه فرص حقيقية. ورحب الرئيس السوري بقرار تاريخي شجاع اتخذه ترامب برفع العقوبات، وشدد بكلمة متلفزة بعد اللقاء بأن سوريا لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية، ولن نسمح بتقسيم سوريا وفق ما قال، مؤكدا أن سوريا لكل السوريين وبأن سوريا تعاهد بأن تكون أرضا للسلام والعمل المشترك. يعتقد القانوني المعتصم كيلاني بأن نية واشنطن رفع العقوبات عن دمشق تعتبر من أهم مخرجات جولة ترامب. نستمع إليه.
من ملفات عديدة ثنائية وإقليمية ودولية كان أبرزها موضوع الأمن الاقتصادي وعقد صفقات استثمارية وقضايا الأمن القومي والطاقة والدفاع أيضا. هذه القمة كان أكيد الخبر السار والهام جدا هو تصريح ترامب برفع العقوبات عن سوريا واللي إلها لح يكون تأثير جدا كبير على أمن واستقرار سوريا. هي الزيارة أعتقد أنا قد تعد الأهم لترامب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه مثل ما ذكرت اليوم في ملفات جدا مهمة عائقة لدى الخليج، أبرزها الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب بما يخص إيران وبما يخص الحوثيين في اليمن، التهديدات الأمنية العابرة للحدود، حماية ممرات بحرية، تأثير الأزمات في غزة واليمن على الاستقرار الإقليمي.
وترامب من الدوحة أمل بنجاح الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن ترضخ لأي بلطجة في رد على انتقادات ترامب. ترامب كذلك لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في محادثات روسية أوكرانية مقررة اليوم بعد أن كشف الرئيس بوتين عدم توجهه على رأس الوفد الروسي، فيما التقى وزير الخارجية الأوكراني والأمريكي في اسطنبول لتنسيق المواقف. المزيد مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
عادت لغة التصعيد الميداني إلى الواجهة في أوكرانيا، حيث شهدت البلاد هجوم جوي روسي واسع النطاق باستخدام 145 مسيرة. قال سلاح الجو الأوكراني إن دفاعاته أسقطت منها 80 مسيرة وحيدت بوسائل الحرب الإلكترونية 42 مسيرة أخرى. مقاطعة سومي، خاركيف، أوديسا، دونيتسك وكيروفوهراد كانت المستهدف الرئيسي في الهجوم الذي جاء بعد يوم واحد اقتصر فيه الهجوم الروسي على 10 مسيرات فقط، وقرئ على أنه تهدئة نسبية من أجل فتح باب التفاوض، تفاوض خطوته الأولى والمباشرة في اسطنبول التركية، حيث حظ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على السفر إليها لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول مقترحه بعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب. غياب بوتين عن هذه المفاوضات سيكون إشارة واضحة للعالم بأن موسكو لا تريد السلام ولا مستعدة لإجراء مفاوضات جدية، هكذا يقول المسؤولون هنا في كييف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
قضت محكمة استئناف في نواكشوط في موريتانيا بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال نفوذ لجمع ثروة ضخمة. مراسلتنا في العاصمة الموريتانية حياة السيد.
أسدل الستار على ملف العشرية بعد حوالي 6 سنوات من بدء التحقيق فيه، حيث قضت محكمة الاستئناف على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة. وأدانت المحكمة عبد العزيز بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 2 نافذتين على الصهر والعبد العزيز والمدير السابق لشركة سومولك. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق وأصدرت حكما بمصادرة ممتلكاتها. وثبتت المحكمة الحكم الصادر في حق المتهمين وبرأت 6 من المتهمين في الملف. وتأتي هذه الأحكام تتويجا لمسار قضائي استمر لسنوات، بدأ بتحقيق برلماني أواخر عام 2019 ومر بمراحل متعددة من البحث الابتدائي والمساءلة القضائية قبل أن يعرض الملف على المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد وتنطق حكما يستأنف لاحقا أمام محكمة الاستئناف لتقول كلمة الفصل بأحكامها. حياة السيد، نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
في مهرجان كان جناح عراقي خاص هذا العام، حدث غير مسبوق بالنسبة لبغداد التي تضع استراتيجية دعم مستدام للسينما العراقية ضمن أولوياتها. مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
مبادرة دعم السينما العراقية رأت النور منذ عام تقريبا بإرادة من مجموعة سينمائيين عراقيين شباب وبدعم من الحكومة العراقية. الحلم أصبح حقيقة في هذه الدورة 78 التي تشهد على افتتاح أول جناح رسمي للعراق في تاريخ المهرجان. وارث كويش مدير الجناح.
الأمر بدأ بحلم امتد لسنوات طويلة، كانت تبدو لحظة مجنونة. نحن اليوم لدينا جناح رسمي في مهرجان كان، هذا إنجاز لم يسبق للعراق أن يحدث في مهرجان كان السينمائي، وأعتقد شخصيا هذه البداية فقط. بدأنا بعقد سينمائي شبابي عراقي قادم ليفتح الأبواب أمام العراق سينمائيا.
لحظة الحلم المجنونة أصبحت واقعا مسلحا بعزيمة شبابية تؤمن بإبداع سينمائي عراقي، إبداع يتخطى حدود الوطن إلى العالمية عبر جناح العراق في مهرجان كان. ميشا خليل من مهرجان كان